أما بعد، رسالة الله تبارك وتعالى إلى الإنسانية رسالة إخراج من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وواسطة ذلك أيها الإخوة الأحبة رسل الله الذين حملوا الأمانة، ومتابعوهم من الدعاة الذين جعلوا ديدن سلوكهم نشر النور وتعريف الجاهل وإرشاد الضال. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهكذا لخص الله سبحانه وتعالى الدين بمفهوم الخير، لأنه لا يقدم للعالم إلا الخير، لا يقدم للإنسانية إلا الخير. ولئن كنا يا إخوتي تحدثنا فيما مضى عن أثر الدعوة في المدعوين من خلال التقابل بين الفرعنة الطاغية والدعوة الهادية، وعرفنا آثار الدعوة في المدعوين، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. فكانت المفردات ثلاثة تظهر في المدعوين لو أنهم استجابوا للدعوة: التزكية والتعريف والحجة. لكن ترى أينحصر أثر الدعوة في المدعوين، أم أن أثر الدعوة ينال الدعاة أيضا؟ الدعوة تقدم نفعا للمدعوين وتقدم نفعا للدعاة. هذه حقيقة لو تنبه إليها من يشتغل بالدعوة ومن يحمل الأمانة لعرف أن نتائج الدعوة في الدعاة أقرب إلى قلبه ونفعه من نتائج الدعوة في المدعوين. وآثار الدعوة في الدعاة لو عرفها الدعاة أيها الإخوة لما صدموا حينما يتأخر ظهور آثار الدعوة في المدعوين. وأستطيع يا إخوتي أن أقدم بعضا من آثار الدعوة في الدعاة، إذ أشير إلى أكبر الآثار وأشدها واقع وأشدها أثرا على من يدعو على أرض الواقع. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أتحدث عن ثلاثة آثار باختصار، فلا يمكن لنا أن نحصر، لكنني أشير إلى أكبر آثار الدعوة في الدعاة. أقول هذا يا شباب حتى يكون ميزانا نستطيع من خلاله أن نزن أنفسنا، نستطيع من خلاله أن نتساءل إن كنا أصحاب دعوة لا دعوى. فلا بد من ظهور تلك الآثار في حياتنا وسلوكنا، وحينما لا تظهر تلك الآثار فإن ذلك يشكك أصلا في كوننا نسلك منهج الدعوة. العناوين الكبرى التي أشير إليها ثلاثة: نضج الأفراد، وحدة الجماعات، الواحات السليمة في المجتمعات. أما العنوان الأول الذي هو أثر من آثار الدعوة ينعكس على الدعاة، فهو النضج في أفرادهم. وهذا النضج يكون على مستويات عدة. فالعلم الذي يتعلمه الإنسان أيها الإخوة إذا لم يوظف في الدعوة فإنه يسير إلى نفاد. كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم، فإنه يزكو ويزداد وينمو بالإنفاق. مهما قرأت من الكتب ومهما تعمر قلبك وذهنك من المعلومات، إذا لم توظفها في ساحة الدعوة فإنها ستضعف فيك. وبمقدار ما توظفها وتنفقها في الدعوة بمقدار ما تنمو وتتبلور في باطنك. إذن فحلق العلم حين يحضرها متعلم ثم لا يوظف ما تعلمه إما في تعليم أو في نشر معرفة خارج تلك الحلق في ساحة المجتمع، في ساحة الأسرة، في ساحة الأصحاب، إذا لم يوظف هذا المتعلم ما تعلمه فلن يعدو كونه حشى ذهنه بشيء من المعلومات ثم نسيها. فمن نضج الأفراد نماء العلم بالدعوة. وحين أتحدث عن العلم لا أتحدث عن الفكر، فالعلم مستمد من حقائق الكتاب والسنة، من حقائق الوحي. ومن نضج الأفراد أيها الإخوة الأحبة زيادة الحكمة. فالمخاطبون قد تنوعت وتعددت سماتهم وصفاتهم واستعداداتهم، وفرق بين من يعلم في حلقة يوجه معلومة إلى سوية تقاربت وتماثلت وتشابهت، وبين من يدعو في ساحة المجتمع الكبيرة التي فيها كل الاستعدادات والتي فيها كل الثقافات، فيها المعارض وفيها الموافق وفيها المنكر وفيها المصدق وفيها القريب في أسلوب تفكيره من قلبك وذهنك وفيه البعيد وهكذا. حينما يشتغل أبناء الدعوة بالدعوة فإن الأيام تعلمهم الحكمة، لأنهم يختارون الصيغة التي تناسب، يختارون ما يقدمونه وهم يخاطبون مخاطبين. تنوعت سويات ثقافاتهم وأساليب تفكيرهم. من الخطأ الكبير أيها الأحبة أن يتعلم الإنسان عبارات، أن يتعلم حكايات، أن يتعلم نصوصا ثم يأخذ تلك النصوص ثم يأخذ تلك الحكايات ثم يأخذ تلك المعلومات لينثرها في كل بيئة. لا، إن اختيار المعلومة واختيار ما يناسب المخاطب لهو من أولى أولويات من يدعو إلى الله تعالى. وهكذا حدث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الذي ما كان يمنعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصورة القيصرية والكسروية، كان من أصدقاء القيصر وكان من أصدقاء كسرى، وكان مبهورا بتلك الزينة لا يتعلم غيرها ويأبى أن يفكر بأسلوب يخرج عن تلك الدائرة القيصرية أو الكسروية. ذلك هو عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي الذي عرفته العرب بالكرم، فهو سيد وابن سيد، وكان صديق القيصر وكان صديق الملوك. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثه حديث العقل ولا حديث خارق العادة، لكنه قال: يا عدي بن حاتم، ما أفرك؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فإنه لا إله إلا الله، والله إن كنوز كسرى وقيصر لا بد إلا وأن تكون تابعة في يوم من الأيام للإسلام. هذا معنى ما قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، بين له أن كنوز كسرى وأن كنوز قيصر ستكون تحت أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتابعيه. إنه دخل عليه من حيث يفكر، إنه حطم انبهاره ذاك ليرى رسول الله فوق كسرى وقيصر، وليرى رسول الله بمعانيه وبما يحمله من حقيقة لا إله إلا الله التي معناها أن الله هو ملك الملوك سبحانه. فقد وجهه من الملوك إلى ملك الملوك لأنه لا يفكر إلا في الملوك، ووجهه من الزينة القيصرية إلى من يضع قدمه فوق الزينة القيصرية. وهكذا خاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مخاطبا بأسلوب يتناسب معه، خلاف ما خاطب فيلسوفا أو حكيما، أو خلاف ما خاطب عندما جاءه وفد القصص من نصارى نجران وغيرهم. وهكذا أيها الإخوة، فإن من نبج الأفراد أن تزداد الحكمة فيهم يوما بعد يوم. فإذا لم يكن العلم ينمو فيهم ولم تكن الحكمة تزداد، فإن ذلك يعني أنهم لم يشتغلوا في الدعوة. والأمر الآخر في نضج الأفراد تدعيم الاستقامة، لأن الدعوة التي صفت من الكدورات التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى هي دعوة تهدف إلى الإصلاح، تهدف إلى تكثير المعروف وتقليل المنكر. فكيف يكون ذلك متوجها إلى الناس ثم لا يقع على النفس التي تنطق به؟ وهكذا أيها الأحبة، أذكر فيما حكي لي عن أحد الدعاة أنه استأجرهم مالا وكان يعطيهم أجرا ماليا حتى يخرجوا كل يوم في أوقات الصلاة ليذكر الناس بالصلاة دون أن يكون واحد منهم يصلي. إنه يمارس وظيفة إعلامية، وحفظ عبارات ينشرها بين الناس ويقول لهم: أيها الناس اذهبوا إلى بيوت الله، إن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم حينما تدخلون إلى المسجد. الصلاة لا بد إلا وأن ترسل خطاياكم كالنهر الذي يكون على باب أحدكم. وكان هؤلاء يخرجون إلى الناس يذكرونهم ويتقاضون لقاء ذلك التبليغ أجرا، لكن ما هي إلا مدة حتى أصبحوا جميعا في المسجد. إنه أثر الدعوة في من يدعو، ستذكر الناس بالخير وأنت لا تفعل الخير، لكن سرعان ما ينعكس ذلك عليك. وهكذا فإن من نضج الأفراد تدعيم الاستقامة فيهم يوما بعد يوم، وما ذلك إلا لتكرار المذكرات. ومن نضج الأفراد الاقتراب من الواقعية، ذلك أن كثيرا ممن يقرؤون العلم يعيشون في أبراج عاجية، يعيشون في جمهوريات أفلاطونية، في تصورات مثالية، يتعلم ويجلس داخل غرفته ثم ينظر بما لا يتناسب مع الواقع. الواقعية لا يمكن أن تحصل في الدعاة إلا حينما يعايشون الواقع. رحم الله أبا حنيفة، لقد كان إمام الفقه وكان تاجرا في السوق، فنزل إلى الواقع وكان إمام الاستحسان، فإذا قال أستحسن سكتوا جميعا، لأنه عايش الواقع وفهم حالات الناس، استطاع أن يدرك مصالح الناس لأنه عايش واقعهم. الأبراج العاجية لا تصدر إلا منحوتات خشبية لا تقبل الحياة ولا تقبل أن تكون جزءا من الواقع أبدا. وهكذا أيها الأحبة، فإن من نضج الأفراد أن تنضج فيهم حقيقة رؤية الواقع،
أن يقتربوا من الواقعية بسبب تلك المعايشة ونضج الأفراد لا يمكن أن تعبر عنه عبارات أو كلمات، لكنها حقيقة ملموسة. فالدعوة تنضج الأفراد، والدعوة سرعان ما تقدم في النتيجة إلى الأمة فردا يختلف عنه قبل الدعوة، يختلف في وصفه وفي سمته وفي علمه وفي خطابه وفي أسلوبه، يختلف عن الماضي حينما كان لا يعايش واقع الدعوة ولا يمارسها. نضج الأفراد. أما العنوان الثاني فهو وحدة الجماعات، ولا أعني بوحدة الجماعات الوحدة المكانية، وحدة الجماعات التي فقدها العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد، وذلك يشكك في وجود الدعوة في تلك الجماعات أصلا. فلنعترف بالواقع، وحدة الجماعات وحدة مضمون ووحدة إخلاص في الباطن، المضمون إصلاحا في الظاهر يستند إلى إصلاح الوحي، وفي الباطن المشترك واحد، الإخلاص. رحم الله إقبال ذلك المفكر الإسلامي في الهند الذي قال: إن ساحة الإخلاص تجمع الدعاة، إن ساحة الإخلاص تجمع الدعاة. ولماذا لا يجتمع الدعاة والمضمون واحد إذا جمعهم الإخلاص؟ أقتبس لكم من كتاب الله تبارك وتعالى آية حتى نفهم من خلالها معنى وحدة الجماعات، معنى وحدة الدعاة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون. لم يأتي واحد يدعو كما هو المعتاد في دعوة الرسل، لا. من هو الزعيم في هذه الدعوة؟ من هو محور تلك الدعوة؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون. فأين المحور إذن؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يا ليت الدعاة تعلموا هذه العبارات: إنا إليكم مرسلون. لم يدعو واحد منهم إلى زعامة، لم يدعو واحد منهم إلى رئاسة، لم ينقطع واحد منهم مع صاحبه ليلفت الأنظار إليه، لا. إن الدعوة إنما هي إلى المضمون، وطالما أن الدعوة إنما هي إلى المضمون وهم جميعا يحملون ذلك المضمون ويدعون الناس إلى هذا المضمون، وهذا المضمون لن ينبثق عن فكر إنساني، إنها أمانة حملها أولئك المرسلون ونفوا الأمانة فلم يكن لهم فيها أي حظ. إنهم يدعون إلى الله، لا يدعون إلى ذواتهم، لا يدعون إلى نفوسهم، إنهم يشتركون جميعا في العبودية لله، يشتركون جميعا في الإخلاص، يشتركون جميعا في التوحيد، يشتركون جميعا في التوجه إلى الله. لا يريد واحد منهم حظا أو منفعة أو مكسبا، لذلك استطاعوا أن يقدموا مضمونا واحدا: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم لا تحملون معنى الرسالة، لستم رسل الله. هكذا قال لهم قومهم. النموذج يتوقف أمام قضية إرسال أو عدم إرسال. هل أنت تتحدث حاملا رسالة الله أم لا؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل. فالقضية لا تنحصر في كون النموذج رسولا أو داعية. وجاء من أقصى المدينة رجل، لم يكن ذلك الرجل رسولا ولا نبيا، لكنه كان داعية. وهكذا يتأكد المعنى ويعبد الداعية الداعية، ذلك هو داعية له وصف رسالة، وهذا داعية ينقل عن صاحب الرسالة، لكن المشترك واحد، إنما هو العبودية لله والإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا نستطيع أن نفهم معنى وحدة الجماعات، وحدة مضمون واشتراك في إخلاص وتوجه إلى الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وما قال اتبعوني؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، إنه لا يقول اتبعوني، لكنه يقول اتبعوا المرسلين. وحينما تظهر ظاهرة الانتماءات المقيدة التي تجعل من المحاور الشخصية مضمونة، فإن ذلك يعني نهاية الدعوة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. داعية لا يقول اتبعوني، لكنه يوجه إلى أصل الرسالة، ولم يقل اتبعوا فلانا أو فلانا، اتبعوا رسالة الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. إذا أردتم أن تتعرفوا إلى تلك الدعوة، أهي دعوة صادقة أم لا؟ يقول لهم ذلك الرجل فانظروا إلى أصحاب تلك الدعوة، أتراهم يطلبون مكسبا أو منفعة أو مطلبا عاجلا، أم أنهم أمناء الله، أم أنهم حملوا المضمون ولم يرد واحد منهم شيئا من المكاسب والمنافع؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وهم مهتدون بهداية الله سبحانه وتعالى، قد هداهم فكانوا يقفون على ساحة الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى. من العار أن أرى رعاعا حظه وهمه في ساحة الدعوة أنه يتتبع الأشخاص، تلك هي ظاهرة ظهرت في ساحة عالمنا الإسلامي اليوم. رعاع همهم أنهم يتتبعون سقطات الأشخاص، فكلما وجدوا مشتغلا بالدعوة يدعو إلى الله تبارك وتعالى تتبعوا صوره، تتبعوا صوته، تتبعوا ما ينبغي أن يعبر في النتيجة عن حالة دنيئة يتنزه عنها ويترفع أصحاب الإخلاص بل وأصحاب الدعوة، وهي تتبع عورات الناس. أيها الأحبة، ما هذا ديدن الدعاة أبدا. ومما يؤسف أن هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا، وفي كل أسبوع تأتيني أقراص تتحدث عن الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هذا انحطاط لا تقبله ساحة الدعوة أبدا. هذا انحطاط وتغير في اتجاه الدعوة. الدعوة مقصودها إصلاح الناس. يا ليتهم توجهوا إلى أصحاب الفسوق فوجهوهم إلى الله. إنني أقبل من السلفي أن يدعو إلى الله بأسلوبه السلفي، أقبل من الصوفي أن يدعو إلى الله بأسلوبه الصوفي، أقبل من العالم أن يدعو إلى الله بأسلوبه العلمي، طالما أنهم جميعا يجتمعون على الثوابت الكبرى، ثوابت التوحيد، ثوابت الإسلام على لا إله إلا الله، على عقيدة التوحيد، يجتمعون على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على أنه الإمام الأوحد صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على الصلاة، يجتمعون على الزكاة، يجتمعون على الصيام، يجتمعون على الحج. أما أنا لأولئك الرعاع أن يخجلوا من الله تعالى، وبدلا من الاشتغال بالدعوة، وبدلا من أن ينصرفوا إلى ذلك الذي لا يصلي حتى يصلي، إلى ذلك الذي ألحد في عقيدته ليقول له إن للكون صانعا، إن للمخلوق خالقا. لو أنهم توجهوا لتغيير المنكر في ساحة المنكر، أما أن يكونوا أدوات لأهوائهم، أدوات رخيصة، إنما مقصودها إفناء القوى. القوى في ساحة الدعوة تتصارع ويفني كل منهما الآخر، إنها حالة مزرعة، إنها حالة من التفريق والشتات، أجدها في هذا الوقت جريمة كبيرة، في الوقت الذي تعاني فيه الأمة من الضياع، تعاني فيه الأمة من تسلط الأعداء، تعاني فيه الأمة من التخلف. يا ليتهم نشروا قرصا ليزريا ينشر معلومة صحيحة جديدة تعرف الناس بحقيقة علمية. يا ليتهم نشروا حديثا عن رسول الله، يا ليتهم نشروا تفسيرا لكتاب الله. أما أن يشتغل أولئك الرعاع لتتبع الأشخاص، مواقع على الإنترنت ديدنها إسقاط الأشخاص، فكلما خرج سلفي يدعو توجهوا إليه لحزبه، وكلما خرج صوفي يدعو توجهوا إليه لشطبه. ذلك واقعنا المصري الذي ينبغي أن تتوفع عنه، أن تقص اليد التي تمتد إليكم لتنشر مثل هذا. أيها الشباب، نحن في وقت بحاجة فيه إلى أن نجتمع على قواسمنا المشتركة الكبرى، وإذا لم نفعل ذلك سوف تدهسنا جرافات أعدائنا ودباباتهم في الوقت الذي نتصارع فيه على الترهات. يكفي، فليخجل أولئك الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، فليرتفعوا إلى الثوابت التي تجمعنا. ألم يسمعوا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عندما تحدث عن الفتنة؟ جبريل وأخبر رسول الله وقال المصطفى ما المخرج منها يا جبريل؟ فقال كتاب الله، فليجتمعوا على كتاب الله، فليكسروا حلق القرآن، فلينشروا علوم القرآن. يكفينا تجريحا، يكفينا شتاتا وفرقة. وحدة الجماعات بوحدة المضمون وبوجود الإخلاص المشترك الذي يرفع الإنسان عن هذه الترهات. أما العنوان الثالث يا إخوتي فهو الواحات السليمة في المجتمعات، وهكذا في وقت المادية التي نهشت القلوب التي أكلت القلوب، فإن من آثار الدعوة على الدعاة أن توجد التجمعات التي تمثل واحات خضراء في صحراء المادية. عندما تجد تجمعا فيه القرآن، فيه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيه ذكر الله، فيه تزكية النفس، فيه الحب، فيه المعرفة، إن هذا يمثل واحة خضراء في وقت طغيان المادية. وتلمست تلك الواحة في كتاب الله تبارك وتعالى حينما كنت أقرأ عن طغيان الفرعنة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. انظروا إلى الواحات التي نزل الأمر الإلهي بإنشائها أن يتجمع أولئك في زمن الفرعنة، في زمن الطغيان، أن يتجمعوا في واحات خضراء يتوجهون فيها إلى الله. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، ليكون في تلك الواحات توجه إلى القبلة التي توحد الأمة التي فيها حقيقة التوحيد. وأقيموا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، وإقامة الصلاة وجود حقيقتها، وإذا وجدت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أن توجد في تلك الواحات البشارة. يا سبحان الله، التشاؤم في المادية في الصحراء القاحلة، وفي الواحات تدخل إليها فتجد البشارة، البشارة بوجود تلك الواحات. فإذا وجدت تلك الواحات فإنها تعني بشارة بعموم الواحات وباتساع دائرة الخضرة، حتى تأكل الصحراء، حتى تمحو الجذب الإنساني المحيط بها. فوجود الواحات هو أصلا مهما من خلاله ينتشر الخير، ومن خلاله يعم النور. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، لا تزهدوا في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة لن تكون آثارها في المدعوين كما تكون آثارها في من يدعو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من المقبولين. نسأله تعالى أن لا يوجه قلوبنا إلا إليه، وأن لا يجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.